أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وعضو مجلس الشورى. حياك الله شيخ سليمان.
حياكم الله يا شيخ محمد، ونفع الله عز وجل بالقول والعمل.
لعلي أيضا انتهز فرصة وهني الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد على تعيينه مؤخرا عضوا في مجلس الشورى. نبارك لك نيابة عن أسرة المجد ومشاهدي قناة المجد.
نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما كلف وشرف به خادم الحرمين، وأن يعيننا على هذا العمل، لأنه سميع قريب مجيب.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي الآن ظهرت أمامكم عبر شريط الجواب الكافي. أذكر أيضا أننا نسعد باستقبال أسئلتكم من خلال منتدى الجواب الكافي، وأيضا كما رددتم مرارا هذه الحلقات التي تشاهدونها في الجواب الكافي تجدونها في منتدى الجواب الكافي صوتا وكتابة. أيضا أنبه إلى مسألة مهمة. كثير من الإخوة أرسل لنا في قضية ضيوف البرنامج اقتراحات، وأيضا في مسألة أرقامه. سبقا أعلنت كثيرا الدخول إلى منتدى الجواب الكافي تجد جميع أرقام الجوالات الخاصة للضيوف. من أراد رقم لضيف من ضيوف الجواب الكافي بإمكانه يدخل المنتدى ويجد أرقام حتى ضيف الشيخ سليمان موجود، وجميع الضيوف حتى الشيخ محمد الددو والذي كثر الحديث عنه في لقاءات ماضية. هذه مجموعة من الأسئلة وصلتنا في الجواب في منتدى الجواب الكافي. رسيل القلوب تسأل عن حكم الرطوبة بالنسبة للمرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت هذه الرطوبات من الرطوبات الطبيعية النازلة من الرحم وليست مذيا ولا منيا ولا دما للحيض، فهذه قد اختلف العلماء فيها على قولين مشهورين. القول الأول لعلمائنا وأئمتنا المالكية رحمة الله تعالى عليهم، وهو أن هذه الرطوبات أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء أيضا.
نعم.
والقول الآخر قول أكثر أهل العلم أن كل ما خرج من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا للطهارة. أقرب القولين هو قول المالكية هنا، واختاره الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وذلك على أن قول الفقهاء بأن الخارج من السبيلين يعتبر ناقضا ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، ولا أيضا إجماع أهل العلم على اعتباره ناقضا، وإنما ذكر فقه هذه العبارة لأن الغالب أن ما يخرج من السبيلين أنه ناقض للطهارة وأنه نجس، سواء كان بولا أو كان غائطا أو دم حيض. هذا هو الوضع الجبلي والطبيعي للإنسان، أن توجد معه مثل هذه الأشياء التي خروجها يعتبر ناقضا ويعتبر أيضا نجسا. أما الرطوبات العادية التي تخرج من الرحم وهي ليست كما ذكرت مذيا ولا منيا ولا دم حيض، أصح الأقوال فيها أنها طاهرة وأنها لا تنقض الوضوء، وهذه الحقيقة مما تبتلى به كثير من النساء، ويحتجن إلى مثل هذا التقعيد لهذه المسألة للوصول إلى هذا الحكم. نسأل الله عز وجل الإعانة.
الأخت إمام من ليبيا تسألكم شيخ سليمان، حكم من يتعلم أو يعلم القرآن الكريم في مكان يوجد به بدع ومنكرات وما يسمى بالأعمال الصوفية من احتفالات مولد النبوي وغيرها، مع العلم أن هذا المكان ليس مسجدا وإنما مبنى يحتوي على فصول وما يسمى عندنا في ليبيا بالمنارة أو زاوية تابعة لطريقة الصوفية، مع العلم أن تعليم القرآن يكون في وقت والناس في وقت والصوفي تأتي وتعمل بدأ في وقت غير هذا الوقت الذي يدرس فيه القرآن. قال لي بعض الأخوات بأنه لا يجوز أن ندرس في هذه الأماكن حتى لا نكثر سوادهم ونكون سببا في كثرتها وبقائها، ما الفتوى في ذلك؟
هذه المسألة في الحقيقة مردها ومرجعها إلى قواعد المصالح والمفاسد، فلا نستطيع أن نقول قولا واحدا في المسألة، بمعنى أن نقول لا تجوز إقامة حلق القرآن في مثل هذه المساجد، أو أن نقول تجوز أيضا مطلقا.
نعم.
المسألة تحتاج إلى تفصيل وينظر فيها إلى تجاذب المصالح والمفاسد. فإذا كان حضورهم حضور هؤلاء الأخوات أو هؤلاء الذين هم حريصون على السنة في هذا المسجد له أثره في دعوة غيرهم وفي انضمام غيرهم إليهم ممن تأثر بمثل هذه البدع وهذه المخالفات، فنقول في هذه الحالة أنه يستحب لهم أن يأتوا إلى هذا المسجد حتى وإن كان فيه مخالفات، حتى وإن كانت الموالد والبدع والأخطاء الموجودة، حتى في أثناء تدريس القرآن ما دام أننا نرجو أن نؤثر على الناس الحاضرين في هذا المسجد.
نعم.
ما هو دور الداعي الله عز وجل الذي يعلم القرآن والتي تعلم القرآن إذا كانت لا تؤثر على الناس وتدعو إلى الله عز وجل وتحارب هذه المظاهر، مظاهر البدع والمخالفات الشرعية؟
نعم.
وإذا كانت الجواب هو بالعكس، بمعنى أن يأتي أناس الأصل أنهم غير متأثرين بالبدع ثم يحضرون في هذا المسجد وقد يتأثرون بالبدع الموجودة لقلتهم وقلة قوتهم وقلة عددهم، ففي هذه الحال نقول بأنها لا تحضر في هذا المسجد. لكن الأغلب والذي أوصي به بالحقيقة أن نخالط الناس، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله أين؟ يدعو في المسجد الحرام حين كان يسند إلى ظهر الكعبة وجدرانها أكثر من 360 صنما، وكان يأتي سوق عكاظ وفيه اللغو والزور والعبث والكذب وفيه المقالات السيئة وفيه التبرج وفيه السفور، كل ذلك من أجل أن يبلغ دين الله عز وجل. فإذا انزوى أهل السنة والحريصين على الخير كان هذا سببا لانتشار البدع، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الإعانة.
طيب، هذه أيضا أخت محمد من هولندا أرسلت سؤالا عبر منتدى الجواب الكافي، سأقرأه كما ورد الشيخ سليمان لأهميته ولأنها في هولندا قد يصعب عليها التواصل مع البرنامج إلا من خلال المنتدى. تقول: أنا مسلمة مقيمة بهولندا، ارتديت النقاب قبل سنوات، ولكن بعدما بدأت تظهر العنصرية تجاه المتنقبات والمسلمين بشكل عام تعرضت شخصيا لبعض المواقف، لكن الحمد لله لم تتجاوز السب والقذف. بعدما كبر ابني الصغير ولزم علي الذهاب به المدرسة والخروج لوحدي، خفت أن يتهجم علي أحد فنزعت الغطاء عن وجهي وبقيت أرتدي غطاء رأس كبير بحيث ألف مثل اللثام تقريبا ويبقى وجهي ظاهرا من عينين حتى الفم، ولكن والله في عذاب نفسي دائم بسبب هذا الوضع، حيث أنني عندما أسافر لبلدي أرتدي النقاب عادي وتغطى كليا، وعند عودتي لهنا أنزعه على وجهي بالشكل الذي ذكرت، وأنا غير راضية عن نفسي بهذا الوضع حتى أني لا أحب زيارة الأقارب والمعارف. أقول في نفسي: كيف ينظرون إلي هنا وفي بلدي لا يرون وجهي، مع أنني لا أختلط بالرجال إذا صدفت أحدهم؟ أرجو توجيهي في ذلك، أنه هذا الموضوع سبب لي حرج كبير أتعذب نفسيا بسببه، هل أبقى بهذا الوضع وارتداء النقاب عند سفري لأي بلد إسلامي ونزعي عند عودتي إلى أوروبا، أم ارتدي كليا أو أنزعه كليا إلى غير ذلك؟ أنا أريد توجيها زيادة على ذلك، يعني هذه جزاء الله خير في هولندا وحريصة على حجابها، ماذا سنقول
أولا؟ نعم، نحسب أنها يعني في هذا الموضوع أنها محتاجة إلى الذهاب هناك والإقامة في ديار الكفار، وإلا في الأصل أن في الأحكام الشرعية هو النهي عن إقامة المسلم بين ظهراني المشركين.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين لا ترى أنا راهما. والإقامة فيها نوع من الرضا ونوع أيضا من القبول بالخضوع لقوانينهم والخضوع لتعليماتهم والاضطرار إلى التحاكم إلى الجبت والطاغوت، وأيضا هو محل الفتن. كل هذه المفاسد الحقيقة تتعلق بقضية الإقامة بديار الكفار، لكن لا يعني هذا أن كل إقامة محرمة.
نعم.
فبعض الناس يجد أحيانا بعض المعاناة التي تضيق عليه في بعض البلدان.
نعم.
فلا يستطيع أن يقيم دينه ولا شعائر عبادات ربه، فيضطر إلى المهاجرة إلى مكان يستطيع أن يفعل ذلك. أو بعضهم لا يجد ما يكفيه ويقتات به في بلده، ولا يجد أيضا بلدا مسلما يؤويه ويعينه في هذا، فيضطر إلى أن يطلب رزقه هناك. نقول هذه حالات ضرورة أو هي حالات حاجات تشبه أيضا الضرورة، فيكون هذا مرخصا لهم في البقاء في هذه البلدان. وهذه الحقيقة بعض آثار البقاء في هذه البلدان، أن المرأة لا تلتزم بحجابها ولا تلتزم بالحجاب الكامل. السبب ما هو؟ هو كونها قد ذهبت إلى هذا المكان. لكن نقول يعني الذي نؤمله أنها ما بقيت إلا لمثل هذه الحاجات وتلك الضرورات. نقول أيضا في موضوع كشف الوجه، الأصل هو وجوب تغطية الوجه، هذا هو الأصل، لكنها إن وجدت بذلك حرجا ومشقة فإنه يرفع الحرج والمشقة بقدر ما يقع ذلك الحرج، وكما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الفقهاء إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. فنقول إذا ضاق عليها مثلا الأمر في بلاد الكفار فهنا يرخص لها إذا ضاق عليها وهي تقدر هذه الضائقة، ثم إن اتسع عليه الأمر في بلدها فإنها ترجع إلى ما كان، وحتى إن اتسع لها الأمر مثلا في حيها أو بين أقاربها أو بين معارفها وجيرانها الذين تختلط بهم فيجب عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي، نقول إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. هذه حقيقة مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، والله تعالى أعلم.
طيب. هذه إحدى الأخوات أيضا تقول أعطتني إحدى الأخوات المحسنات مالا لإحدى الجمعيات الخيرية وكنت في حاجة إلى هذا المال فأخذت وقضيت به حاجتي، والآن ماذا أفعل وقد توفى لدي المال؟
أولا لا يجوز أن تتصرف بهذا المال، وهي لا تستطيع أن تؤديه ولا أن تعيده إذا كان في ذمتها وأمانة عندها. وهكذا وقع الأمر حين احتيج إليه لم تجد سدادا له، فنقول يجب عليها أن تؤدي هذا المال الذي أخذته من مال هذه الجمعية وأن توصله إليهم حتى تبرأ ذمتها منه، الله أعلم.
هنا من أسمت نفسها أملي بالله تقول إحدى الأخوات طلبت الطلاق من زوجها وطلقها بعد 8 سنوات من زواجها، سنتين معه والباقي في بيت أهلها، لم يطالب بالمهر، هل يحق لها التصرف بالمهر أم ترده ولو لم يطالب به؟ أفتوني مجري. تقول إحدى الأخوات طلبت الطلاق من زوجها وطلقها بعد 8 سنوات من زواجها، سنتين معه والباقي في بيت أهلها، لم يطالب بالمهر، هل يحق لها التصرف بالمهر أم ترده ولو لم يطالب به؟
حيث بقيت في ذمته وكانت معه 2 سنوات كما ذكرت فإنه ليس له حق في هذا المهر، وتصرف في مهرها كما شاءت. نعم.
طيب معي مجموعة من الاتصالات. أخت ميمونة السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أختي، تفضلي.
يا شيخ عندي سؤال، جيراننا كانوا مسافرين وقال روح البيت ثم لقينا فيه ذهب حق الأسنان، هل يجوز نبيعه دون علمه؟
يعني يا أخت ميمونة
أنتم
الآن سكنتم في بيت جديد ولقيتوا فيها الشيء هذا ولا شلون؟
لا، هم وصلنا في بيته هو.
تسمعي
شيء؟ في بيت الجار قال روح نظفوه مثلا.
لو تعيدي مرة ثانية معليش.
جيراننا كانوا مسافرين.
طيب.
وصلنا نروح البيت ثم لقينا فيه ذهب حق الأسنان. هل يجوز نبيع بدون علمه يعني؟
معليش لازلت الصوت عندنا هنا يبدو لي يمكن المشاهد، أنا جربت أحيانا أشوف البرنامج في الإعادة قد يسمع، إحنا هنا ما نسمع. تعيدي السؤال آخر مرة.
جيراننا كانوا مسافرين ووصانا للبيت، وصانا نروح البيت.
أي واضح.
ثم لقينا فيه ذهب.
أي واضح.
حق الأسنان. هل يجوز نبيعه بدون علمه؟
واضح لك. جيرانهم مسافرين وصوهم بالبيت، جزاهم الله خير لقوا ذهب في بيتهم. يقول هل يجوز نبيعه بدون ما يدرون؟
طيب.
طيب. في سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا، الله يطول عمرك. أبو البراء السلام عليكم. أبو البراء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هذا الشيخ
الأحمد. أهلا بك، حياك الله، تفضل.
بالنسبة أبي أسأل الشيخ الأحمد.
يسمعك تفضل يا حبيبنا.
الشيخ السؤال الأول، عبد الشيخ الله يحفظه يفتينا عن المهرجانات اللي حدثت قبل أسبوع، بالنسبة لوجود المزامير فيها أو العود أو هذه، يعني كنا الشيخ يفتينا ويحفظه ينصح القائمين على مثل هذه البرامج.
طيب.
والسؤال الثاني الشيخ لو سمحت أن يبين الشيخ الفويسقة ومدى خطورتها يعني على مثل بعض القنوات تعرض مثل هذه البرامج مثل الفار والهر، يعني برامج للأطفال الصغار، بدنا أن يبين الشيخ مدى خطورتها.
طيب.
والأمر اللي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها.
اللهم صل وسلم.
هذا، وشكرا لكم.
شكرا لك. طيب، شكرا جميعا. اخذ سؤال اخت ميمونه شخص ما ياتينا اتصالات، كانوا مسافرين اعطوهم الجيران مفاتيح البيت، تقول وجدنا ذهب، هل يجوز نبيع دون علمهم؟
يعني هؤلاء الجيران تمنوهم ووضعوا هذا المفتاح حتى يحفظوا لهم بيتهم،
اي لقوهم
زهو، يعني هذا حين اعطوا هذه الامانه فينبغي ان يحفظوها ولا يجوز لهم ان ياخذوا من هذا البيت شيئا، يعني وهذا حقيقه حكم قطعي ضروري.
نعم.
ظاهر يعرفه الصغير والكبير. نعم.
طيب، أيضا من ضمن الأسئلة هنا في المنتدى الجواب الكافي، يا رجل هنا أبو بكر يقول رجل ابتلي بكثرة خروج الرياح وخاصة عند الوضوء والصلاة ولكن أحيانا لا تأتيه فكيف يصلي؟ كأنه عنده شيء من الوسوسة في ذلك.
نعم، إن كان هذا الريح معتادا له بحيث يصل إلى درجة المشقة كلما ذهب إلى المسجد أصابته الريح، وكلما دخل في الصلاة أيضا ضايقته هذه الريح، وكذلك أيضا ما يتعلق بمثل سلس البول، كل هذا له حكم واحد اسمه سلس البول وسلس الريح. هذه حالة من حالات الحرج والمشقة. إذا بلغت به إلى درجة الحرج والمشقة كان تصرف اليوم مثلا 3 أو 4 مرات يضطر إلى أن يعيد وضوءه ويرجع إلى دورة المياه مرة أخرى، هذه حالة حرج والله تعالى أعلم. يجوز له في هذه الحال أن يتوضأ ثم يصلي على حاله، خرجت الريح أو خرج منه بول أو خرج منه غائط أو دم. نعم. عندما يرى بأن الدم ينقض الوضوء خروجه، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، وهي أيضا راجع إلى القاعدة العظيمة التي ذكر الله عز وجل في الآية الكريمة: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فحيث وقع عليه الحرج فلا حرج عليه أن يتوضأ ثم يصلي على حاله ولو خرج منه شيء، إلا أن ينتقض وضوءه بناقض آخر، أو أن ينتقض وضوءه بهذا الناقض نفسه ولكن كان ذلك باختياره.
طيب.
أو من غير حرج أو من غير ضيق، فهنا يبقى لها حكم الانتقاض الوضوء وحكم النجاسة أيضا إذا انتقضت بإرادته واختياره فيما يتعلق بسلس البول مثلا، أو مثلا أطلق الريح على سبيل المثال وكان يستطيع أن يمنعها من غير حرج عليه، هنا ينتقض وضوءه ويرجع إلى القاعدة العظيمة: إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. حين كان عليه الحرج وسع له، وحين فعل ذلك وهو باختياره وإرادته من غير ضيق ولا حرج هنا ضيق عليه، وهذا من تمام حكمة الله عز وجل في دينه، والله أعلم.
أبو يحيى يقول: سمعت في إحدى القنوات أن المصاب بالعين أو شيء آخر يكتب بقلم رصاص صورة البقرة كاملة ثم إذا شاء يضعها في الماء أو يشربها ويغتسل بها، هل هذه الطريقة صحيحة؟ ودلونا على الطريقة الصحيحة.
الذي أوصي به وصية أن ما يتعلق بأي مرض الحقيقة، الأمراض الثلاثة المعنوية: الجن والعين، وكذلك أيضا الحسية، الأمراض النفسية والأمراض العضوية، الجن والسحر والعين. كل هذه الأشياء علاجها هي الرقية الشرعية، ومن أي شيء من كتاب الله، وأعلاه وفي ذروته سورة الفاتحة وآية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة والمعوذات الثلاث، ثم يقرأ بينهما ما شاء من كتاب الله عز وجل. يقول بعض الرقاة بأنه جربت آيات معينة في السحر وجربت آيات معينة في بعض الأمراض، يعني هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء هل تتبع. أقرب القولين بأن التجربة معتبرة في موضوع الرقاة، فإذا قال المجربون بأن هذا ينفع بإذن الله عز وجل هذا النوع، هذه الآيات أو هذه الأحاديث أو هذه الأذكار، فلا حرج في اتباعها إذا لم يكن فيها شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه وغيره: عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. قال هذا حين عرض عليه الصحابة بعض الرقى التي كانت في الجاهلية ما كانت في الإسلام. وثبت أيضا في الصحيح عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود أنها ذهبت إلى رجل يهودي يرقيها، وكان هذا بمعرفته رضي الله تعالى عنه. دل ذلك على أن الرقى بابها إذا لم تكن طلاسم لا تفهم أو لم تكن من الشرك فإنها تعتبر في الأصل جائزة. والذي أوصي به خروجا من الخلاف أن يكتفي الإنسان بالرقى الشرعية، وهي نوع من التداوي والاستشفاء بكتاب الله عز وجل الذي جعله الله عز وجل شفاء، وهي أيضا نوع من الرقية الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يرقون بها، والله أعلم.
أخذ مجموعة من الاتصالات. الأخت أم خالد، السلام عليكم. الأخت أم خالد، السلام عليكم. الأخوان قالوا وليد من الجزائر، وإحنا دائما نحرص على اللي من برا، المكالمة غالية عليهم. وليد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله وليد.
أسأل فضيلة الشيخ عن حكم صلاة التسبيح بفضلكم.
صلاة التسبيح.
السلام.
طيب، شكرا لك وليد. الأخت أم خالد، السلام عليكم. الأخت أم خالد، السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
عندي سؤال.
تفضلي.
شيخ. عليكم السلام يا شيخ.
عليكم السلام.
من يومين
نعم.
من يومين صار جدل بيني وبين زوجي، وزوجي كان معصب كتير، يعني صار جدل قوي، وزوجي قال انه اعتبري حالك انت طالق، اعتبري نفسك انت طالق. يا شيخ انا محرمة عليه ولا يعني وقع الطلاق علي ولا لا؟
طيب
موضوع الطلاق نجعله إن شاء الله تتصل في وقت لاحق. موضوع الطلاق يحتاج يا أختي الكريمة إلى أسئلة كثيرة واستفسارات، وهو متعلق بالزوج أكثر مما هو متعلق بك أنت. يؤخذ من زوجه، هو الذي طلق وهو الذي تلفظ وهو الذي نوى أيضا، ولا يصلح في مثل هذه البرامج أن يعرض مثل هذا، أو أن يكون هناك نقاش وحوار بين الزوج المطلق وبين من يفتيه. فنحيل هذه.
طيب.
أن الزوج هو نفسه يسأل، والله أعلم. نعم.
الأخت أم خالد بإمكانها أن تتواصل مع ضيفي الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد من خلال رقم هاتفي سيجدونه في منتدى الجواب الكافي ويجيب عليهم إن شاء الله الشيخ. سعد من العراق، السلام عليكم. أخوي سعد.
السلام.
حياك الله سعد.
نعم.
تفضل يا سعد.
تفضل الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
دعم الأخوان العراقية للموارد.
دعم الحكومة العراقية. دعم الحكومة العراقية لمن؟
لأصحاب المواشي بالأعياد.
لأصحاب الإخوة الذين يسمعون في الكنترول.
يعني
أنا سمعت دعم الحكومة العراقية لأصحاب ماذا؟ ما وضح لك الى الان. احنا عندنا اشكاليه. شكرا شكرا سعد. الاخوه بامكان اللي اتصلت التي من الخارج يحرص الاخوه، ونعرف ان المخرج حريص. شكرا. عبد الله من السعوديه، السلام عليكم. اخوي عبد الله. عبد الله السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا عبد الله، حياك الله.
الله يحفظك يا شيخ. بالنسبه انا عندي ثلاث استفسارات، الله يحفظك.
سم.
الاستفسار الأول، إذا أذن يا شيخ قبل الخروج من المدينة هل يصليها يعني قصرا إذا كان في الطريق؟ هذه الأول.
طيب.
وإذا صلاها قصر وكان يتم، هل عليه أن يعيد الصلاة؟ المسألة الثانية يا شيخ، إذا قدم المدينة وهو مسافر فصلاها قصرا بناء على من يقول أنه يصليها قصرا، هل يعيد الصلاة أم يصبح صلاة؟
يعني عبد الله قدم قدم المدينة، تقصد أنه رجع إلى بلده؟
رجع إلى بلده قصدي.
طيب.
لكن صلىها يا شيخ الله يحفظك، صلىها قصرا.
اي واضح سؤالك.
اي نعم. السؤال الثالث يا شيخ الاخير، اللي يتردد يا شيخ يوميا 180 كيلو يعني يدرس، وش وضعه الان هذا؟ هل اذا قصر الصلاه وجمع في اشكال؟
جميل.
الله يحفظك.
ابشر يا عبد الله. شكرا لك. شكرا لك. الاخت امل، السلام عليكم. الاخت امل، السلام عليكم. طيب شكرا لجميع الاخوه. اكرر، قضايا الطلاق نعتذر تماما على الإجابة عليها، لأن قد تحتاج مراجعة المحكمة الشرعية أو المكالمة مع الضيف شخصيا، ونوفر هذا لجميع ضيوفنا من خلال اتصالاتهم وأرقام الموجودة في المنتدى. وليد من الجزائر، سألكم عن حكم صلاة التسابيح.
صلاة التسابيح ورد فيها حديث في السنن وغيرها وفي مسند أحمد وغيره، ولها صفة مشهورة معلومة، واختلف العلماء فيه بين قولين، بعضهم قال بأنه موضوع وبعضهم قال بأنه صحيح، وبعضهم قال بأنه حسن بمجموع طرقه. والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إمام أهل الحديث يرى ضعفه ولا يرى صحة صلاة هذه التسابيح من حيث الفقه والتعبد، فالأقرب الله تعالى أعلم أن خبرها ضعيف ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه لا يشرع أن تصلى هذه الصلاة، والله أعلم.
عبد الله سمعت مسألته في قضية السفر، إذا أذن المؤذن قبل الخروج من المدينة هل يصلي قصرا؟ وإن قصر فهل يعيد يتم؟ وإذا عاد إلى مدينته، وصل الرياض مثلا إذا كان مسافرا منها وعاد إليها، هل يصلي قصرا عند دخوله أم يتم؟
نعم، إذا خرج من بلده فإنه إذا حتى لو أدرك أول الوقت وهو مقيم ثم سافر،
نعم،
فإنه يصليها مقصورة، لا شيء عليه في ذلك، لأن العبرة هو في وقت الخطاب، أي أين هو؟ هو مسافر وله فسحة من الوقت أيضا، كما أنه واجب موسع يعني يؤديه من أذان من دخول الوقت إلى حين نهايته، فحين أدرك جزءا منه وهو مسافر استحق الرخصة. فله أن يصليها مقصورة، وحين صلىها مقصورة فليس عليه إعادة. ويسأل يقول لو كان الحكم بالعكس، نقول لا، هي الآن جائزة وصلاتك صحيحة. أما إذا قدم فإنه يصليها تامة، ولا أعرف في هذا خلافا بين أهل العلم.
إذا وصل،
إذا وصل إلى بلده، ما يقول أنا مسافر أو أنا في الطريق. طيب. إذا وصل إلى بلده فقد أقام، إذا وصل إلى بيته فإنه قد أقام، أو حتى إذا دخل إلى بيته كما هو قول الجمهور، إذا دخل أقصد المدينة.
نعم.
فإنه في هذه الحالة إذا دخل العمران فإنه قد صار مقيما بذلك، فلا يحل له أن يقصر الصلاة، فإن كان قد قصرها فعليه أن يعيدها والله أعلم. نعم.
تبقى إشكالية شيخ سليمان في قضية الخروج ويصليها قصرا، هل تحتاج إلى توضيح؟ مدينة زي مدينة الرياض والمدن الكبيرة إذا أراد أن يخرج من بيت المسافة بعيدة جدا من الخروج، فهل نقول أنه والله إذا أراد أن يخرج مثل مدينة الرياض سواء كان في شمالها أو في جنوبها باتجاه العكس يصلي في الطريق في وسط المدينة، أم نقول إذا خرجت من المدينة تصلي، أم النية في الشروع؟
نعم، قول جماهير الأئمة الأربعة، الخلاف فقط محكي عن بعض التابعين، روي هذا عن عطاء بن أبي رباح وعن جمع من التابعين، ستة وسبعة من أصحاب من تابعي من التابعين، وهو مروي أيضا عن أبي بصرة الغفاري، ومروي أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه في جواز القصر والترخص قبل الخروج من العمران. لكن الذي استقر عليه المذاهب الأربعة وأطبقت عليه هو أنه المعتبر في هذا هو مجاوزة العمران، لأن الإقامة إنما تحصل في هذا البلد، والسفر إنما يحصل بالشخوص والبروز وقطع المسافة، وقد حصل ذلك وهو لا يحصل في أثناء وجوده في المدينة، والمسألة فيها خلاف، لكن الأحوط في هذه القضية هو الأخذ بقول جماهير العلماء وأئمة المذاهب الأربعة الذي قرر في كتبهم الله أعلم.
عبد الله إذا سأل سؤال يهمه، يهم كثير أو شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات، يترددنا أو يترددون يوميا في التدريس أحيانا في مدن تبعد 180 كيلو فيتحل عليهم صلاة الظهر والعصر، هل يقصرون؟
نعم، العبرة هو بقطع المسافة التي تسمى سفرا عرفا.
نعم.
والمسافة الحقيقة من 70 كيلو والثمانين والمئة، فضلا عن 180، هذه كلها سفر، فالصحيح أنه يقصر حتى ولو ذهب ورجع من يومه. الكلام الذي اشتهر في هذه القضية والفتوى به ومضى عليه بعض علمائنا هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي يذهب ويعود من يومه أنه لا يعد مسافرا. والحقيقة أنا تتبعت كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه، وجدت أن جميع كلام الذي تكلم به في هذا هو في المسافات القصيرة، مثل لها بالبريد، ومثل لها بالذهاب إلى عرفة، ومثل لها بمسير نصف اليوم ونحوه، فهو لم يذكر مسافات شاسعة. والمسافات الشاسعة في الحقيقة يعني لا تعرف في الماضي إلا أنها سفر، أما في الوقت الحاضر مع تغير المراكب بين، يعني كان شيخ الإسلام لا يتصور أن الإنسان يذهب ويرجع في ساعة ويسمى مسافرا لوجود المراكب. صحيح. المراكب الحديثة. فالآن الحقيقة حقيقة السفر في اللغة وكذلك أيضا في العرف هو قطع المسافة، والمسافة المعتبرة هي المعروفة عرفا في هذا، وقد ينظر في قضية المسافة أيضا إلى صفات أخرى واعتبارات أخرى متعلقة، مثل طول مثلا طبيعة الطريق وطبيعة المركب.
نعم.
كل هذه الأشياء مؤثرة في حكم السفر، لكن باختصار هنا نقول بأن المسافة إذا كانت سفرا بذاتها ما تحتاج إلى أوصاف زائدة أخرى مثل طبيعة المركب وطبيعة الطريق وغيرها، هي سفر بحد ذاتها، فإنه لو ذهب ورجع من يومه فإنه في هذه الحال يعد مسافرا. فالذي يذهب في 100 كيل ويرجع من يومه على الصحيح أنه مسافر، لأن العبرة بوجود وصف السفر عرفا وهو متحقق في أمثال هؤلاء والله تعالى أعلم.
طيب أخذ مجموعة من الاتصالات. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو سمحت لدي مجموعة أسئلة.
طيب بس بشوي تفضلي.
طيب السؤال الأول، يا شيخ أنا كنت حائض فطهرت عند الساعة الواحدة ليلا.
طيب.
فعندما طهرت نويت طبعا اغتسلت فأردت أن أصلي المغرب والعشاء أقضيها يعني، فحينما كبرت للصلاة نسيت أني علي المغرب، فنويت بنية العشاء، وأنا في أثناء الصلاة تذكرت أن علي صلاة المغرب أولا، فحولت النية من العشاء إلى المغرب وبعدها صليت العشاء، هل صلاتي صحيحة؟
طيب سؤال السلام.
السؤال الثاني.
نعم.
الأذكار، أذكار المساء وأذكار الصباح حينما نقرأها، هل نمسح وننفس أم أننا فقط نقرأها قراءة كأننا نقرأ القرآن؟
طيب
يعني اللي هي مثلا قل هو الله واحد.
واضح واضح واضح.
طيب السؤال الثالث، حينما مثلا أسأل أحد المشايخ سؤال مثلا وأسمع مثلا كل شيخ آراءهم مختلفة أخذ بأي رأي؟ يعني طيب. نحن أحتار لا نعلم يعني إيش الرأي الصحيح يعني في هذا.
طيب
السؤال الرابع الأخير.
نعم.
أردت العمرة فنويت العمرة يعني وأنا ذاهبة لمكة نسيت أني محرمة يعني فتلثمت يعني في الطريق ثم تذكرت أني محرمة ف يعني غطيت وجهي من جديد ما أعلم هل هو محظور يعتبر مثل النقاب يعني وهل علي شيء؟
واضح.
طيب شكرا
شكرا شكرا لأخت أم أصيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت ممكن سؤال الشيخ؟
يسمعك تفضلي.
الله يجزاك خير. لو سمحت بغيت أسأل يا شيخ بالنسبة لمسح الجوارب الضاغطة.
الجوارب؟
يعني إن صعب يعني لفسها ونزعها ويوجد عند الأصابع فتحات.
الجوارب إيش؟
الضاغطة.
إيه معروف عندك؟
إيه نعم. في فتحات
نعم؟
تقول.
إيه. لا أنا سألت بس طيب هل المعروف ما يسمى الجوارب الضاغطة؟ في سؤال آخر؟
لا الله يجزاك.
شكرا لك يا أختي. الأخت أمل السلام عليكم. الأخت أمل.
السلام عليكم.
السلام حياك لك تفضلي.
الله يحييك. لو تكرمتم يا شيخ حكم الصلاة في ملابس إذا كانت فيها صور وقد تكون الصور داخلة وفوقها ملابس أخرى.
الصور ظاهرة ولا يعني بعدها ملابس أخرى؟
أي نعم يكون بعدها ملابس أخرى.
واضح لك.
نعم.
طيب في سؤال آخر يا أختي.
أي نعم
تفضلي.
حكم تركيب الكريستال في أحد الأسنان الأمامية للزينة.
طيب شكرا لك. الأخت سارة السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي.
لو سمحت أسأل عن رضي الله عنك شركة أفون هي حلال ولا حرام؟
شركة ماذا؟
شركة أفون حقت التجميل.
أنا تعرف عنها شيء. وشلون وش يعني مساهمة ولا وش هذه؟
لا لا أنا مشتركة في نفس الشركة هذه بس ما أدري يعني حلالها من حرامها.
وجزء من الإجابة لابد أن يكون ضيف يعرف هذه الشركة إحنا ما نعرفها الآن.
ما تعرفونها عندنا هنا في السعودية ما تعرفونها.
والله شو نسوي حد ما الله كتبنا نعرف.
مش شركة خدمات ولا
وش تقدم يا أختي؟
لا تقدم يعني عطورات اكسسوارات كذا.
وعلاقتك فيها وش هي أنت؟
أنا يعني أبيع فيها مندوبة مبيعات يعني مثلاً كذا.
تعمل
فيها. تسألين مثلاً عن طريقة البيع ولا شلون؟
لا لا أسأل عنها نفس الشركة هل يهودية ولا يعني حلال ولا حرام؟
هذا حكم ثاني إن شاء الله واضح لك
الحين. واضح.
شكرا لك يا أختي شكرا لك. أبو أحمد. أبو أحمد من العراق السلام عليكم. أبو أحمد حياك الله. السلام عليكم أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله.
العفو شيخنا. شيخنا عندي والدتي.
نعم.
عندي والدتي.
نعم.
صار لها تقريبا 25 سنة لو شاءت ورثة.
ما هو
اللي هو والدي
أبو أحمد؟ الصوت فيه تردد يبدو المكالمة دولية. الإخوان يأخذوا الاتصال أريح لأبو أحمد أن نكلفه فلوس يأخذون اتصاله المخرج ويعطينا إن شاء الله زي ما عطانا لسعد من العراق. طيب شكرا شكرا أبو أحمد. سعد من العراق أخذ الأخوان سؤاله كاملا. يقول الحكومة العراقية تدعم أصحاب المواشي. يقول أنا مثلا عندي 200 من الماشية يعني أعطيهم رقم آخر أقول 600 عشان أخذ أكبر عدد من المكافأة والشيء اللي قد الإعانة هل يجوز فعلي؟
نعم هذه الإعانة مشروطة بشرط وهي على عدد معين.
نعم.
فلا يجوز التحايل بذلك بأن يقدم مثلا عددا بطريقة معينة سواء كان هذا برشوة أو حتى بدون رشوة.
نعم.
لأنه من الكذب ولأنه يفوت الحقيقة توزيع مثل هذه الإعانات بعدالة بين الناس. فلهذا نقول لاشتماله على الكذب وأكل الأموال بالباطل وتفويت الفرص على الآخرين في هذا فإنه لا يجوز الله أعلم.
هنا أحد الأخوة يسأل يعني أحيانا بعض الناس يحلف على موضوع معين. هنا أحد الأخوة في سؤاله يقول حلف بالطلاق ألا يذهب إلى بلده هو مغترب هنا ألا يذهب إلى بلده حلف ألا يذهب وتغيرت أموره فذهب الآن هل عليه كفارة في هذا؟ هل يقع الطلاق أم عليه كفارة في هذا؟
نعم هو إذا يعني أراد فقط منع نفسه فإن القول الصحيح في هذا هو أنه تعتبر يمينا مكفرة ولهذا نقل بعض أهل العلم فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قال مالي صدقة وعبيدي عتقاء أو قال نسائي طوالق أيضا إن فعلت أو إن تركت أو إن فعل فلان أو لتفعلن أو لتتركن. هذه كلها في الحقيقة أغراض اليمين. أغراض اليمين هو التأكيد وحث النفس أو حث الغير ومنع النفس أو منع الغير.
طيب.
فإذا أخذت مجرى اليمين في هذه الحال فإنها تعتبر يمينا. وعليه كفارته. لكن نبه لأنه لا يجوز هذا. لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. لا يجوز الحلف بالطلاق لكونه من اتخاذ آيات الله هزوا. فإن ننبه إلى خطر الحلف بالطلاق. وإن من المشروع أن يحلف الإنسان إذا أراد أن يؤكد شيئا أو يحث نفسه على شيء أو يمنعها من شيء أو يمنع غيره أو يحثها أن يحلف باليمين الشرعية بالأيمان الصحيحة. فنقول هنا لا يقع الطلاق، وإنما الذي عليه فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أنها تعتبر يمينا مكفرة.
نعم.
فيكفر عن يمينه ولا تطلق امرأته والله أعلم.
وش الكفارة تقول؟
الكفارة هي على الترتيب وعلى والتخير. أما ما يتعلق بالترتيب فهي أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع فإنه يعتق رقبة أو يصوم 3 أيام والله تعالى أعلم.
طيب الأخت أمة الله كان عندها مجموعة من الأسئلة، تقول أنها بعدما طهرت من عذرها الشرعي أرادت تصلي المغرب والعشاء، صلت نسيت فصلت العشاء ثم تذكرت فدخلت من العشاء نويت أن تصلي المغرب.
يعني كأن هنا قلبت نية العشاء إلى المغرب حتى تقوم بالترتيب، هي أخطأت هنا، والصلاة إنما دخلت بنية في الحقيقة والنية على صلاة المغرب. فنقول لها احتياطا، هناك من أهل العلم من يفتي بجواز ذلك أنها صلت في الوقت بالنسبة لها على القول بأن وقت الصلاتين هو وقت للصلاتين للحاذ إذا طهرت بعد انتهاء وقت الأولى. فلكن نقول على وجه الاحتياط فإنها تعيد الصلاة، هي صلت في الحقيقة العشاء صحيحة، ولكنها عليها أن تعيد المغرب في هذه الحال لأنها نوت بها العشاء ثم قلبتها إلى المغرب على وجه الاحتياط والله تعالى أعلم.
السؤال الآخر بالنسبة لأذكار المساء والصباح، قالت بعدما يقول نقرأها قراءة أم ننفث في يدينا ونمسح على وجوهنا؟
نعم، لا تقرأ أذكار الصباح والمساء كما يقرأ القرآن وهو بالتغني أو ما يسميه الناس الترتيل، لا هو يسمى تغنيا، لا تتغنى به، وإنما الدعاء المشروع هو أن يدعو الإنسان على سجيته ولا يلحن الدعاء. والمشهور عند الأئمة في تلحين الدعاء في الحقيقة هذا يحتاج إلى نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن دعاءه، وهذه مسألة تعبدية يوقف فيها عند الوارد.
طيب.
فهنا أيضا فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء يقرأها الإنسان بعفوية وعلى سجيته من غير تلحين ولا ينفث، ولكنه إن كان عنده مشكلة وأراد أن تكون أذكار الصباح والمساء مع كونها أذكار للصباح والمساء أن تكون رقية ففعل ذلك أحيانا فلا حرج، لكن يجعل هذا ديدا ويستمر عليه ويداوم صارت شعارا وشعيرة. والعلماء يقول إذا صار الشيء شعار وشعيرة وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غير مشروع، لكنه هو مريض ويحتاج إلى الرقية فيدمج بين الرقية وبين الأذكار لا حرج عليه في ذلك. نعم.
تقول ذهبت إلى العمرة وهي ذاهبة نسيت أنها محرمة فكانت متلثمة فتذكرت فسدلت على وجهها.
لا حرج ما دام أن الشيء وقع عن خطأ ولم يكن عن تعمد فلا شيء عليها حين تتلثمت اللثام، هو من جنس النقاب هنا والمطلوب هو خمار يغطي وجه المرأة ولا تكون لثاما ولا نقابا، فحين ذكرت عادت إلى حجابها فلا حرج عليها. نعم.
الأخت مصيل ذكرت بالنسبة للمسح الجوارب الضاغطة،
هي ذكرت أن الجوارب الضاغطة أن فيها فتحات، يعني
يصعب لبسها أو
لا كونها فتحات، فهل الفتحات هذه تؤثر في حكم المسح؟ يعني الجواب أن اختيار المحققين من أهل العلم أن الخف وإن كان مخرقا سواء كان مخرق بسبب الاستعمال أو رداءته أو كان مخرقا في صنعته فهو خف، يسمى خف.
نعم.
ويسمى جورب وتسمى أجلكم الله جزمة، كل هذه الأشياء تتعلق بها الأحكام بوجود اسمها المعروف عند الناس، فهنا هذا اسمه جورب لكنه ضاغط هذا غير مؤثر في الوصف، وكونه مخرق أو في فتحات أيضا غير مؤثر في الوصف، هو إنما شرع وحتى من حيث المعنى لم يشرع إلا للتخفيف من مشقة النزع عنده والوضوء في أي مكان، في مكان ضيق وفي مكان لا يتمكن الإنسان فيه من أداء الوضوء كما يريد، فالحكمة موجودة في الحالين سواء كان مخرقا أو غير مخرق، سواء كان شفافا أو غير شفاف في أصح القولين، وهذا هو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليها فتوى مشايخنا أيضا.
الأختمر سألت بالنسبة للمرأة إذا أردت أن تصلي كانت تلبس ملابس عليها صور لكن لبست عليها مثلا ملابس أخرى تغطيها.
أولا لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يلبسوا صورا تعلق إذا كانت هذه الصور ذات أرواح. أما إذا كانت صورة قد طمس فيها الوجه أو لا يوجد مثلا من الوجه والرأس إلا مثلا دائرة على سبيل المثال فهذا ليس برأس. وفي معجم ابن العربي وغيرها صورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فهنا يقال بأنه لا توجد صورة. لكن كانت صورة حقيقية وصورة ظاهرة فيها شكل الإنسان وفيها العين وفيها الأنف، ففي هذه الحال لا يجوز رسمها ولا يجوز استعمالها ولا يجوز لبسها إلا إذا كانت مثلا في فرش أو بطانيات أو كنبات، إذا كانت مهانة نعم حتى ولو لم يقطع رأسه على الصحيح. لكن إذا كانت معلقة فإنه لا يجوز، لأن هذا فيه ضرب من التعظيم لهذه الصورة. وإن لبست عليها شيئا فالصلاة صحيحة، إن لبست، لأن المعنى هو وجود الصورة ظاهرة. لكن لو لبست عليها ثم صلت فصلاتها صحيحة، لكن لا ينبغي نقول في سائر الأحوال أن تلبس مثل هذه الملابس والله أعلم.
طيب أخذ آخر اتصالات معي في الحلقة. أخوي خالد السلام عليكم. أخوي خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله خالد.
من معنا شيخ محمد؟
سم
أبدأ في الأسئلة أخي؟
يتفضل تعال الهوى الحين.
طيب السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله شيخ محمد.
هلا والله حياك
الله. الله يغفر لك يرضى عنكم جميعا.
آمين آمين.
أصلا يا شيخ في عندي مجموعة أسئلة إن شاء الله أسردكم إياها.
ما عاد بقي معي إلا الحين 8 دقائق، عطنا اللي عندك سريع.
طيب أنا أعطيك أول شيء ودي أعرف متى هل السلسة الأخير يستمر إلى أذان الفجر؟ هذا السؤال الأول.
أنت خدت ولا
غلط؟ السؤال الثاني ما حكم من وجد لقطة في أي مكان سواء كان مهجور أو صحراء، وكانت كمية اللقطة هذه كانت كمية قليلة يعني ممكن تعتبر في حدود 10 ريال أو 20 أو 50 أو ما شابه ذلك.
طيب
هذا. ثم أريد أن أعرف قضية الصلاة الإبراهيمية، إحنا بنسمعها أحيانا في عدة أوجه كما يعني وردت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أريد أن أعرف كما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير.
طيب أبشر يا خالد.
نعم جزاك الله خير.
أبشر إن شاء الله يا خالد نوفي معك. الأخت أم محمد من بريطانيا السلام عليكم. موريتانيا ولا بريطانيا؟ قريبة من
موريتانيا.
طيب الأخوان أعطوني بريطانيا وموريتانيا كلها قريبة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا أختي تفضلي.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي تفضلي أسمعك. موريتانيا.
أريد من الشيخ يدعين الله.
إيه نعم.
أطلب من الشيخ الدعاء.
الله يجزاه خير، ونحن نحتاج إلى الدعاء وندعو لك إن شاء الله عز وجل.
نسأل الله أن يوفقه.
آمين آمين آمين. الله يوفقنا وإياك.
برنامج جواب كافي متابعين ودائما من موريتانيا.
الله ينفع بالجهود.
نسأل لكم الله إن شاء الله يوفقكم ويجازيكم بخير على هذا المشايخ الفضلاء اللي افتضاه البرنامج. وإخوانكم في موريتانيا يتابعوكم دائما ما يفوتنا البرنامج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة أو يوم الأحد دائما
يتابعوكم.
ما شاء الله.
ما شاء الله. إن شاء الله يوفقنا ويوفقكم.
شهادة لا تزفيه وشكرا لك.
ونطلب من الشيخ الدعاء.
الله يوفقنا وإياك إن شاء الله.
عليكم شكرا لك.
السلام
عليكم. أخوي علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخوي علي.
جزاك الله بخير يا شيخ.
هلا والله حياك.
أقول بالنسبة للخروج خارج المدينة يا شيخ للنزهة.
نعم.
مسافة قصر طبعا. ما أدري هل يجوز القصر في مثل هذه الحالات؟
طيب. شكرا علي. الأخت أم طلال السلام عليكم. الأخت أم طلال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لصوصي شيخ قرأت في النت أنه في آيات أوكي تسهل الزواج، فما أدري إذا كان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في يثبت هذا الشيء.
إن شاء الله تعالى. شكرا للأخت أم طلال. شكرا. بقي 6 دقائق أنا بأخذ الأسئلة سريعا. الأخت أمل سألت تركيب الكريستال للزينة.
لا حرج فيه، نوع من الزينة لا بأس له فعلا.
الأخت سارة سألت بالنسبة لشركة عملها مندوبة مبيعات، هي كانت تريد أن تعرف هي شركة يهودية، إحنا ما نريد ندخل دي، وإن كان جت على طول رسائل سريعة لي حاليا أن الشركة يهودية، لكن ما أود ندخل في قضية تسويق لشركة وغيرها. لكن لو فرضنا أن الشركة كما قيل يهودية، ما الحكم في ذلك؟
يعني الحقيقة لا فرق بين شركة يهودية وشركة أمريكية في هذا. العبرة إن كانت هذه الشركة يعرف عنها بأنها تدعم المشروع اليهودي مباشرة فهنا لا يجوز. أما إذا كانت شركة إنما هي لبعض أهل الكتاب فإنه الأصل هو جواز التعامل معها. لكن ننبه الحقيقة هذه الظاهرة كثير ما تأذين اتصالات من النساء تسويق لبعض الشركات، هذا تضطر معها المرأة للمحادثة مع الرجال، وتضطر معها أيضا للخروج من بيتها، وتضطر لمخالطة الرجال. فلا أرى الحقيقة، وتستغل المرأة الحقيقة كسلعة مع الأسف الشديد من بعض الشركات كسلعة لتسويق منتجاتها. فالناس يعني يتقاطرون إذا سمعوا صوت المرأة في هذا. ولهذا أنبه الأخوات ألا يفعلن ذلك، وألا ينخرطن في مثل هذه الأعمال التي تنتهي بالحقيقة إلى مآلات سيئة، نسأل الله عز وجل الإعانة.
أبو أحمد العراق من العراق، أبو أحمد من العراق، سؤاله كان غير واضح لكن الإخوة أتوا به. يقول والدته، توفي والده قبل 25 سنة، والده ذاك كانت حاملا لم تأخذ بالحداد وكانت تخرج وتطلع وغير ذلك، الحكم عليها بعد مضي 25 سنة الآن؟
يعني الحداد لا يقضى في هذه الحال، فهنا نقول هي حين فعلت ذلك جهلا فلا حرج عليها، وإن فعلت ذلك متعمدة فإن عليها التوبة والاستغفار، الله أعلم.
طيب خالد سأل 3 أسئلة، كتبت أنت مع السؤال والثلث الأخير يقصد؟
نعم، الثلث الأخير يبدأ من ثلث الليل، على الصحيح أنه يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. بعض أهل العلم يقول أنه من طلوع من غروب الشمس إلى، يعني الأثلاث تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وهذا فيه نظر، لأن الليل الحقيقة يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر.
نعم،
فيثلث الليل وينصف، إذا كان نريد نصف الليل نريد ثلثه بهذه الطريقة، بحيث يعرف الوقت ثم يقسم على 3 يكون آخره هو الثلث الأخير من الليل وينتهي إلى الفجر. من ثلث الليل الأخير يبدأ إلى الفجر، يعني تقريبا في مثل هذه الأوقات يبدأ مثلا من الساعة الواحدة تقريبا والواحدة إلا شيء قليل إلى طلوع الفجر. نعم.
يقول من وجد لقطة في أي مكان كانت قليلة ماذا يفعل؟
يقول الفقهاء إذا كانت هذه اللقطة لا تتبعها همة أوساط الناس تكون قليلة، مثلا هنا في هذا البلد 5 ريالات و10 و50 ريالا وقريبا من ذلك، وتكون في مكان بعيد والرجوع إليها صعب، فهنا لا حرج عليه لو أخذها وتملكها، وإن تصدق بها عن نفسه وعن صاحبها فهو حسن. نعم.
الصلاة الإبراهيمية يقول لها عدة أوجه.
الصلاة الإبراهيمية فيها نعم عدة أوجه، ولعل الوقت لا يتسع لهذا، في صيغ عديدة جدا، وبعض العلماء يعدها 6 أو 7، وبعضهم يعدها أكثر من ذلك. فمعنى الصلاة الإبراهيمية هي الصلوات الواردة، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر الصلوات الواردة في التشهد الأخير وفي التشهد الأوسط على الصحيح أيضا. فترجع إلى صفة صلاة النبي للشيخ العلامة المحدث ناصر الدين الألباني، تجد فيها هذه الصلوات بألفاظها مفصلة إن شاء الله عز وجل.
السؤال الأخ علي بالنسبة للنزهة، كانوا ربطها في قضية النزهة، من أراد أن يذهب في نزهة مسافة قصر، هل
نعم إذا وجد وصف السفر نعم، سواء كان نزهة أو سفر معصية أو سفر فيه معصية على الصحيح، كل هذا يجوز فيه الترخص ويجوز فيه الجمع والقصر، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في تبوك، فإنه قال في حديث بلال أنه ضرب له خباءه فدخل بلال ثم أذن فخرج بلال ثم أذن وصلى ثم دخل ثم خرج وأذن وصلى في صلاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكذلك أيضا جمعه في عرفة حين جمع وهو نازل صلى الله عليه وسلم، كله يدل على جواز الجمع حتى في حال النزول، ولا يشترط أن يكون على ظهر سير أو أن يجد به سيره، والله أعلم.
أختم طلال سألت بالنسبة للآيات التي تشمل يعني تقرأها الفتاة للزواج، وهذه كثر الآن الحديث عنها.
الحقيقة نعم وردني أسئلة كثيرة على هذا
في الموقع، المجد ما شاء الله.
نعم، وفي الموقع الحقيقة أسئلة لا تنتهي حول قضية تسهيل الزواج، نسأل الله عز وجل أن يسهل لكل امرأة زواجها، لكن ليس هناك أدعية محددة، لا أعرف الحقيقة أدعية معينة محددة، حتى لا نعيش على الحقيقة هؤلاء الذين يبثون الأوهام عند الناس. هو الدعاء يا أخي أن يطرح الإنسان من يد الله عز وجل حتى يحقق له مأموله في هذه الدنيا، دون أن يرتبط برسوم معينة وأدعية محددة، يدعو عفو خاطره فهو أقرب إلى صدق اللج إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحقق مأمول كل ذي أمل، والله أعلم.
سؤال أختم طلال الثاني والأخير، سألت بالنسبة لحكم ركوب المرأة مع نساء وسائق في داخل البلد.
إذا زالت الخلوة فلا خلاف في هذا، سواء كان هذا بامرأة أو كان هذا بطفل مميز، فإنه لا خلاف في هذه المسألة، والله أعلم.
شكرا لكم شيخ سليمان على المشاركة معنا في الجواب.
ولكم شكر وللإخوة المشاهدين.
شكرا لكم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف هذه الحلقة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي بالمحكمة العامة بالرياض وعضو مجلس الشورى. العديد من الأسئلة أتت للبرنامج في المنتدى الجواب الكافي حول إعادات الجواب الكافي. حلقة الأحد هذه الحلقة تعاد لكم غدا الساعة 10 صباحا بمشيئة الله تعالى، ثم تعاد إعادة ثانية فجر يوم الثلاثاء الساعة 4 فجرا. حلقة يوم الجمعة التي سأل عنها الكثير من الإخوة تعاد يوم الأربعاء الساعة 10 صباحا. أعرف الموعد صعب شوي، لكن إن شاء الله نعدكم إن يعني نحاول نجيب إعادة ثانية إن شاء الله على الأخوة يسمعوننا. لقائي بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى بعد صلاة الجمعة بتوقيت مكة المكرمة. ضيف اللقاء يشارك معنا لأول مرة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.